مساء الخير بلا عنوان من شام اف ام. بلا عنوان الكبت الجنسي في سوريا. ويقال بأن الكبت الجنسي يولد الانحراف والشذوذ مرورا بالاغتصابات والاعتداءات والتحرشات ووصولا إلى الطلاق بين الزوجين. ويقال أيضا أننا نحن العرب أكثر شعوب العالم كبتا لمشاعرنا الجنسية، مع أننا الأكثر استهلاكا لأفلام البورنو والأكثر زيارة للمواقع الإباحية الإلكترونية والأكثر إنفاقا على الدعارة. ومما نعرفه جميعا أو على الأقل نفعله جميعا سرا، نعتقد أننا إذا مارسنا جنسا أكثر فالكبت الجنسي سيصبح أقل خطورة. وتكثر هنا المعتقدات الخاطئة ربما لدينا، الخاطئة والصحيحة حسب ثقافة كل واحد منا، لكننا بالتأكيد على الأقل نعاني من نوع من أنواع الكبت الجنسي أو من نسبة ما من الكبت الجنسي. بلا عنوان، تقديم قصي عمامة، إخراج مهند، أهلا بكم. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الدكتور محمد الدندل الطبيب النفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
يسعد مساك.
والأستاذ بسام القاضي مدير مرصد نساء سوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام.
أهلا وسهلا فيك.
وبالبداية يعني أستاذ، بنسمع تقرير أو مجموعة من اللقاءات أعدتها الزميلة راما الجرمقاني. سألت الناس راما كيف عرفت أول مرة بالعلاقة الجنسية، بنسمع.
كيف أول مرة تعرفت على موضوع العملية الجنسية؟
أنا فتت بتجربة للأسف كانت بعمر مبكر وأنا ما كان لي علاقة فيها، يعني فهي يعني تعرفت على الموضوع هيك بشكل مفاجئ. تفاجأت بكتير قصص لبعدين لحتى أدركت شو معناتها وشلون أصلاً بتبلش. يعني كنت مذهول بالعملية ككل، يعني كنت مذهول بهذا اللي بالإنجليزي اسمه intercourse، يعني اللقاء الأول بين ما أعرف شو بدي أقول لك. ما خبرت أهلي، خبرت تقريبا كل أصدقائي.
والله يعني هيك تعرف رفقات وما رفقات، يعني من هون رفيق بيحكي لها شغله، من هون رفيق بيحكي لها شغله، يعني صار عنا خبره شوي
عن طريق رفقاتي وعن طريق العالم.
هلا انا شخصيا محيطي الاجتماعي كان بيهيئ انه اتعلم هذا الشيء بالمدرسه بحكمه موضوع علمي محض، يعني موضوع طبيعي جدا حاصل بالمجتمع، بس بلاقي انه لسه موجود عندنا بمجتمعنا كثير مشكله كبيره بهذا الموضوع وخصوصا عند الصبايا اكثر من الشباب، انه الاهل ما بيحاولوا يوعوا البنت على هذا الموضوع بحكم انه هي مفروض ما يكون عندها اي احساس تجاه هذا الشيء.
اهلي لا، ما علمونا شيء من الشغلات ابدا، ولا مره لهلا سكت تماما لهلا.
اهلي لا، ما جابوا لي سيرة بنوب، بيعرفوا شو عنده بدون ما يجيبوا له. بيعرف
قدي كان عمرك لما تعرفت على الموضوع؟
بال12-13 هيك شيء. والله الموضوع عرفته كان عمري 14 سنة
بصف السادس بالمدرسة،
يعني بال16 هيك، يعني صارت ظروف، يعني ما كنا نطلع زيادة، يعني ما كنا نتعرف على كتير عالم لحتى يعني بلشنا نفوت بال16 نتعرف على عالم ورفقات كذا لحتى أحسننا نعرف.
طبعا نذكر مستمعينا بانه فيكم تتواصلوا معنا 1923 بالاس ام اس او الاتصال. دكتور محمد، بالبدايه شو هو الكبت الجنسي؟ شو هي الحاله؟
هلا هو عم يصير في خلط كتير كبير بين عمليه الممارسه الجنسيه وبين الكبت الجنسي. الكبت الجنسي هو مفهوم نفسي وثقافي وأخلاقي إذا بدك، يعني له علاقة بنمط العلاقة بين الجنسين، له علاقة بتابو الجنس اللي قائم على قضايا خصوصا بمجتمعاتنا، يعني خصوصا لما يتم هاي الخلطة العجيبة بين التفسير الديني والتفسير القبلي إذا صح التعبير، له علاقة بمفهوم الشرف بمجتمعاتنا. طبعا هاد بالإضافة أنه مجتمع ذكوري، يعني دائما الآب ممكن يمارس سلطة أحيانا قاسية تحرم التعبير عن أي شيء، يعني خصوصا شيء له علاقة بالتابو الجنس. هلا يعني كثير من الناس بيعيشوا ممارسات جنسية بس هن يعني في عندهم كبت جنسي، الكبت ما له علاقة، يعني مو ضروري إنه شخص إذا ما مارس الجنس معناته هذا عنده كبت جنسي، أو شخص إذا له ممارسات إنه ما عنده كبت جنسي. للأسف الشديد يعني هذا نحن نتاج العملية الجنسية، يعني بمعنى كتكاثر بشر، والبشر منذ فجر التاريخ يمارسوا هاي العملية، بس إنه دائما في رهبة من الحديث عنها. يعني طبعا احنا بنشوفها، يعني هذا تابو بمجتمعنا. مثلا انا بيجوني احيانا زوج وزوجته على العيادة، في مشكلة بالعلاقة، تخيل انه مخلفين 3-4 اولاد، يكفي احيانا انه يحكوا مع بعض عن موضوع مشاكلهم يعني بالعلاقة لتنحل المشكلة.
يعني تخيل ما العلاقة بعدم الممارسة او في ممارسة؟ هي فكرة ذهنية،
هي فكرة ذهنية صار لها بعد نفسي وردة فعل احيانا لا واعية الى علاقة، كونه الموضوع صار يرتبط بالمحرم، فردة الشخص تجاه كل شيء يتعلق بالجنس. هلا هون تظهر مظاهر الكبت، يعني هذا الشخص اذا صار عنده هاد يعني مثلا يتوهم احيانا انه قادر يحل هذا الكبت من خلال علاقات متعدده، ونشوف يعني شخص متزوج له علاقات عديده، طبعا هاد القضيه صارت نفسيه اكثر من انها يعني موضوع عملي، يعني انه مرتبط بالعلاقه بحد ذاتها.
فينا نقول انه العرب اكثر تعرضا للكبت الجنسي من غيرهم؟
هلا هذا الحكي عام، يعني احنا للاسف نفتقر للدراسات، يعني حتى نكون دقيقين ما في عندنا، بس منطقيا اذا بدنا نحلل الموضوع، كونه نحن يعني في تداخل بين قضايا، انت لاقي احيانا نهرب من العاده الى الدين والدين الى العاده، ونحن مجتمعات لا خلينا نعترف انه متخلفين، وهذا الموضوع لا زال يعامل يعني حتى عند الناس المتعلمين. فيني افتراض مشان نكون دقيق انه ممكن يكون اكثر، يعني كونه يعني مستوى الحرمانيه اذا صح التعبير عنا اعلى لاسباب متعدده، يعني التقت عند هذه النقطه.
استاذ بسام، كيف بيتصرف المكبوت جنسيا اذا صح التعبير؟
بس في نقطه بدي اختلف فيها مع دكتور محمد. الكبت هو ناجم برأيي مباشرة عن غياب إمكانية العلاقة السليمة والصحيحة، والأمثلة اللي ذكرها أعتقد أنه قد تكون لها علاقة بأنه في هذا المجتمع يلي حتى بعد الزواج ما بتتخلص من الآثار، فهذا الكبت اللي بيصير طبعا هو ما بس غياب الممارسة بس هي الأساسية، لكن أيضا غياب الممارسة الإنسانية والصحيحة المرتبطة بكل المعرفة اللي مفترض تكون متأمنة عندك لحتى تكون ممارسة صحيحة، مو صحيحة بالمعنى البيولوجي بس، هي صحيحة بالمعنى النفسي، بالمعنى السلوكي، بالمعنى الأخلاقي. فلما ما بتتأمن هاي فأنت بتوصل لنتائج هي بتوصل لهون، لهذا الانضغاط الداخلي اللي حتى لو بعدين حتى لو كنت بعلاقة مستقرة، فهي يعني ما أنا هي العلاقة المستقرة أو الحالة الزوجية الجيدة هي رح تعمل عصا ساحر، فرح تضل المشاكل لوقت طويل. هلأ هيدا شوي له علاقة بالسؤال اللي سألتني إياه. فبما أنه بمجتمعاتنا بأغلب مجتمعات العالم في الحقيقة، يعني أنه قلة من المجتمعات يلي هي تجاوزت أو حلت جزئيا، حل كامل ما في بالعالم حتى الآن، بس حلت جزئيا مشكلة التعبيرات الجنسية عند الشباب، هي قلة بالعالم. حطيت شوية ضوابط وضوابط متطورة باستمرار، يعني وهي على العكس مما يظن البعض من أنه في بلدان منحلة، بالعكس عندهم ضوابط أحيانا هي أشد صرامة من ضوابطنا، بس ما أنا ضوابط قمعية، ما أنا ضوابط المجتمع عم يفرضها بقوة التهديد، بقوة خطر الموت، بقوة، لا، عم يفرضها من خلال تربية صحيحة، ومن خلال تعليم مدرسي، من خلال الروضات أحيانا، بدء إدخال المعلومات، من خلال الإجابة على كل أسئلة الطفل بشكل دقيق ولكن مناسب لعمره، يعني مو نفس الكلام اللي ممكن نحكيه نحن الكبار، ولكن نفس الفكرة بدون ما تضيع الفكرة الأساسية. عنا هاد كله ما متوفر. يمكن لاحظت بكل اللي حكوا عم يرتبكوا هني عم يعبروا عن الموضوع، حتى مجرد انه حدا عم يسألهم وبده ينطلع صوتهم مع انه ما في اسماء ما في اي شيء بيأشر مين هن, بس في ارتباك بانك تحكي عن الموضوع. ولاحظ انه الجميع تهرب من انه يقول اي شيء حتى يمكن الصبيه
نرجع. بدنا نرجع للاسباب استاذ بسام, لكن يعني انت تعمل كنت على قضايا العلاقه بجرائم شرف, باعتداء على اطفال, بتحرشات, فهل هيك بيتصرف الكبت الجنسي؟ يعني لما بيرتفع بالمجتمع وجود اغتصاب او وجود اعتداء على اطفال,
برأيي الاغتصاب هو يعني قد يكون واحد من نتائج الكبت, بس هو ما له متعلق به مباشره, هو متعلق بخلل اخلاقي بعلاقه الرجل مع المراه, وهو احد نتائج كل فكرة العنف. يعني مثل ما كنا نقول بجرائم الشرف, إذا كان أنا من حقي كرجل مع المرأة أني أتصرف بكل حياتها, شو بقيت؟ أني أقتلها؟ يعني أنت عم تعطي كل التفاصيل اللي بتخليك تتحكم بالآخر, فبالتالي صارت حياته ما عاد مهمة. الاغتصاب هو قريب من هذه الحالة, أنه أنا فيني طلقة بكلمة, وفيني اتجوزة بكلمة, وفيني أحرم أكلة وأحرم شوفة أهلة وأحرم تعليم وشيل وحط إلى آخره. شو وقفت أني مارس الجنس معها غصبا عنك؟
لا بس حب أوضح نقطة, يعني أنا حكي الأستاذ بسام الموضوع, أنا يعني قلت انه الممارسه الجنسيه ما انا مرتبطه بشكل خطي, يعني اكيد هي مهمه لا شك, يعني بس قصدي انه القضيه العلاقه بتربيه, نمط التربيه, يعني المنظور اللي احنا بنشوف موضوع العلاقه, وهذا احنا نشوف تفاعلات مستقبلا. وكمان هذا الربط بين موضوع الاغتصاب, يعني انه واحد اللي بيرجع لفعل عنيف مثلا سواء اغتصاب او تحرش بالاطفال, هو شخص في عنده انحراف اخلاقي ونفسي كمان, يعني في عنده مشاكل
مكبوت جنسيا. كيف بيتصرف؟ انه هو اللي بيروح مثلا دائما بيدور على ممارسات جنسيه, او بيلجا للنت, او بيلجا لافلام, او يعني كيف بيتصرف هو مثلا اللي بيلطش بالطريق؟
تمام, هو هيك بيعمل كل هدول, يعني عمليا مثل ما حكيت ممكن يقيم علاقات متعدده, بس هذا مثل اللي بيركض ورا السراب, يعني بمعنى هو عم يبحث عن الحل بمكان الخطا, يعني ليس من خلال زيادة الممارسة والاستجابة لحتى رغبات أحيانا قد تكون منحرفة. يعني في ناس مثلا عندهم هاي السادية, هي مرتبطة بعدوانية مكبوتة تجاه المرأة تجاه الأم, في خلل بالعلاقة بمنظوره لنفسه, هويته الجنسية, علاقته مع الآخر, العلاقة بمرحلة الأوديبية, يعني كيف يشوف الآخر سواء كان من أي جنس كان. يعني فالقضية في ناس أصلا يعني هو لا يستمتع بالجنس ولا يشعر بالإثارة إلا بطريقة كتير غريبة, مثلا أنه بتعذيب الطرف الآخر مثلا, أو يعني من هون ندخل, ما بدنا ندخل بباب الشذوذات الجنسية اللي هي بتورجيك أن الموضوع ما له علاقة بكبت, أنه هاد أصلا إذا وفرت له الجنس بأرقى طريقة ممكن هو لا يشعر بالإثارة, فتحول الموضوع لشغلة مرضية ما عاد إلها ارتباط. طبعا هو يلجأ لكل اللي ذكرتون, بس للأسف هذا ما بيوصل لنتيجة.
قصي بس اسمح لي بشغلة صغيرة, أنه قلت بالبداية عن أنه الأكثر زيارة للمواقع الإباحية الإلكترونية, شوي هذه الإحصائيات هي ناجمة عن فكرة شوي خطأ, ناجمة عن حسابات بجوجل بشكل رئيسي. هلأ الحسابات تبع جوجل بشكل رئيسي هي عن البحث عن الكلمة, بس أنا عندي هون خلل بالقياس ما بين المنطقة العربية اللي عم تستخدم الكلمة العربية, مع أنه كثير من المنطقة العربية لا يستخدم الكلمة العربية, بحط سكس يعني ما بيدور على كلمة جنس, وما بين الدول الأخرى يلي هي ما مضطرة تعمل سيرش لأنه هي بتوصل مباشرة. معلومة صغيرة, أنه السنة اللي قبلها كانت أرباح المواقع الإباحية الإلكترونية بالعالم حوالي 72 مليار دولار, ولا دولار منها جاي من المنطقة العربية. فإذا نحن أبدا مو دقيقة الفكرة,
بس نحن الأكثر صرفا على الدعارة, يعني العرب هن أكثر ناس بيدفقوا على الدعارة.
هاد كمان شوي مرتبط يعني برؤيتنا للنخبة الخليجية يلي بجلسة دعارة واحدة بتكبل لك كذا مليون دولار, بس إذا بدك تاخد بشكل سليم أبدا, لأنه الفيديوهات الأسطوانات اللي فيها أفلام إباحية بأوروبا تباع رسمي, وبالتالي هي فيها عليها ضريبة وكل شيء, فيها أرباح هائلة وبيصرفوا عليها كميات هائلة من النقود, ولذلك حتى اللي بيمثلوا بهي الأفلام هن ممثلين مأجورين. عنا أبدا مو هيك, بس عنا الشكل يعني يلي بيرتبط باللي كان عم يحكيه دكتور محمد, عنا الشكل يلي فيه كل هذا التناقض, وبالتالي ايه عندك أمير عنده مصاري بيكبله كذا 100 مليون على وحدة ما حدا بيعملها بالغرب.
مين المسؤول المباشر عن وجود شخص عنده كبت جنسي؟ المجتمع, الأسرة, الدين, مين المسؤول؟
كل شيء, ما في مسؤول بالواقع, ما في مسؤول مباشر. أنا عندي تاريخ بالمنطقة, مو بالمنطقة, بالعالم. يعني إحنا عم نقول إنه بعض المناطق بالعالم يلي بدأت تتجاوز الموضوع مجددا, ما إلى زمان بدأت تتجاوزه وبعدها بأول الطريق, بس نحن يعني تاريخيا في عنا كبت جنسي, تاريخيا في تنظيم للعلاقة يمنع, يحاول أن يمنع
شو قصدك تاريخيا؟
تاريخيا يعني من أكثر من 1000 سنة 1500 سنة بكل العالم، بالقرون الوسطى ولا حتى إذا بدك بالقرن، بأوائل القرن الماضي بأوروبا كان في أعدام، ما لم تكن أنت صاحب أملاك، ما لم تكن النساء هن ملكيتك مثل الغنم. يعني مثلا لقلك أنه ب 1964 كان لبس المايوه البكيني بأمريكا تنتقل الشرطة المرأة وتحطها بالسجن بال 64 مبارح يعني.
بس هذا شو علاقته بالكبت الجنسي؟ يعني هذا بده يرجع لموضوع الأخلاق وأخلاق المجتمع وقيمه، يعني الناس فينا تسمعها بدك تقلك أنه شو
صح
شو،
لأنه إذا أنت محروم من المعلومات ومحروم من المعلومات وانت عم تنمو بشكل طبيعي عن شو هو الجنس، شو انت، شو جسدك، شو رغباتك، والاخر محروم، الاخر هو كائن غريب وغامض وانت كائن غريب وغامض عنه، والسلوك الاجتماعي منعك من اي احتكاك انساني صحيح. احتكاك الانساني صحيح ما يعني بالضروره انه تنمو الجنس، منعك من هدون كلياتهم، وما في جو اجتماعي مناسب، وهذا المناخ اللي كان سائد بكل العالم. فانت شو صرت انت عم تفكر فقط انه في شيء غامض جدا، في نزعه داخليه قويه جدا، ومضطر أنت تسكر عليها لحتى يعطيك المجتمع الإذن. هذا هو كل قصة الكبت.
طب في بالمقابل دكتور محمد، يعني على عكس اللي عم يقوله الأستاذ بسام، نظرية مقابلة إنه ما في داعي يعرف، يعني أنا ما في داعي أقول لابني، ما في داعي علمه، ما في داعي أعطيه هاي المعرفة مثلا عن جسد المرأة، لأنه طوال ما هو يعني ما عنده معرفة فبالتالي الرغبة عنده لن تتأجج، يعني لن يصل إلى رغبة في ممارسة جنس إلا بعمر معين، بيكون وعي، بيكون فهم، بيكون كبر. يعني خنق المعلومة اللي عم يقوله الأستاذ بسام هو نوع من حمايته من ممارسات خاطئة بعمر صغير، أو من معرفة هو بغنى عنها بعمر صغير.
يعني هاي نظرية خاطئة بالمطلق، لأنه أصلا يعني قائم على فهم خاطئ للموضوع الجنسي. الموضوع الجنسي ما أنا مرتبط مثل ما حكى الأستاذ بسام بالعملية الجنسية، يعني الميكانيكية، يعني الجنس هون عم ياخذ مفهوم نفسي، يعني في له علاقة بالهوية الجنسية. الطفل من يعني بعد السنة، يعني بعمر سنتين ونص يبلش ينتبه انه هو ذكر، ويختلف، يبلش يكتشف ويكون فخور كونه ذكر نتيجة الثقافة المجتمعية، وتبلش البنت توجه لها ملاحظات على انه مثلا انه مثلا تغطي مناطق معينة من جسدها، بالوقت اللي لا يطالب الذكر بنفس الطريقة على الاقل. فبالتالي الموضوع ما له علاقة يعني هلا الأطفال بهذا العمر عندهم أسئلة جنسية إلى علاقة بهويته بوجوده، ما قضية ما له علاقة بالهرمونات، موضوع الرغبة بإقامة علاقة بمعنى السكس. يعني الموضوع ما له هيك، ما له بهالبساطة يعني. فبالتالي طبعا احنا من خلال الريبورتاج اللي عاملين انتو كذا واحد عبر انه من خلال الأصدقاء والرفقة، يعني بمعنى انا هلا بكل دول العالم متحضر، والدول اللي قطعت اشواط بهذا المجال صار يعلم بالمدارس، وهذا شيء طبيعي، معلومه يجب ان يعرفها، يعني بمعنى انه هو يبحث عنها بطريقته، يا اما تجاوبه بطريقه علميه وتمنع انه ما يعني نتحدث عنه مواضيع الانحرافات والمشاكل والكبت الجنسي، يا اما بده يلاقيها بطريقته. يعني هلا في حدا مر بهالمرحله ما سال هاي الاسئله وحاول يلاقي اجوبته بطريقه ما؟ اذا ما جاوبته فالقضيه يعني المفروض احنا ما نتعامل بمنطق النعامة، ندفن راسنا بالرمل. قضية يعني الفكرة في وهم كبير انه مجرد انت تتحدث مع اطفالك جاوبهم على اسئلتهم الجنسية معناته هدول يا لطيف، يعني راح يصير الموضوع عندهم عادي وروح. هذا وهم وهم، يعني القضية ما أنا بها البساطة، يعني لا يعني أنه أسئلتهم الجنسية وحتى رغباتهم أنه هن راح ينخرطوا بعلاقات غير يعني غير طبيعية أو حتى غير مقبول اجتماعيا، الموضوع ما أنه بها البساطة هي. فبالتالي ضروري جدا، وطبعا صار في طروحات عنا أنه حتى بالنسبة لوزارة التربية صار في يعني طروحات تتعلق، وحتى يعني أحد وزراء التربية اللي كان عنده طرح جريء بهذا الموضوع أنه يجب إدخال التربية الجنسية للمدارس المنهاج.
يمكن المجتمع ما له جاهز لأنه يتقبل هاي الفكرة. أنا بس بذكر مستمعينا أنه 19-23 فيكم تتواصلوا معنا SMS أو اتصال. أستاذ بسام، يعني شو الحل لدى الشخص للخروج من الكبت الجنسي؟ شو لازم يعمل؟
هلأ إذا بدنا نكون دقيقين فما في حلول فردية بهذا الموضوع. إذا بدنا نكون كتير دقيقين، يعني أنه أي نصيحة بتنسمع من أي حدا مهما كانت شهادته بيقول عن حل فردي بهذا الموضوع فهو حكما ما عم يعطي حل. إذا المشكلة متفاقمة لدرجة كبيرة ففعلا لازم راجع أخصائي يلي ممكن يساعده. إذا كانت بيئته ما ممكن تفتح له حل فممكن يساعده حقيقة ما بحل المشكلة بتخفيف آثاره لبين ما يفتح له المجتمع الباب. بس القضية
شو يعني يفتح
هي
له المجتمع الباب يعني شو لازم يعمل المجتمع؟
طيب هلا أنا عم بحكي عن أنه ما ممكن فردي وبالتالي يفتح له المجتمع الباب يعني يلي بنعرفه نحن، إما أنه يصير بعمر بيروح على أماكن البغاء مثل ما عم يصير بكل العالم بما فيها سوريا بكل المناطق ويعني فينا نغمض عيوننا وندعي غير هيك قد ما بدنا، وإما بيجي الوقت اللي بيتزوج فيه ولأول شغلة أنه غياب المعلومة يلي البعض عم يدافع عنها حتى إذا افترضنا أنه هي تعني أنه هو خلص ما عاد فكر بالموضوع، يوم من الأيام رح يتزوج ويوم من الأيام رح تكون زوجته وبالتالي هو أيضا ضحية جهله اللي تراكم عبر سنوات والعلاقات الجنسية السيئة مش شاذة سيئة يلي موجودة بالحالات الزوجية على الأغلبية ناجمة عن الجهل المفرط ما غالبة عن شيء تادي، لأنه في مودة بتلاقي وفي حب بتلاقي وفي الروابط كلياتها بس ما في معرفة أنه كيف تعمل أنت جنس الجنس مانو ترس بتحطه بتعشقه مثل السيارة يعني بده معرفة بده وعي بده فكر منفتح
بده احترام
بده احترام يعني.
تمام بس دكتور محمد
بس خليني أقول لك الشغلة، إذا نحن كتير مهم إذا بدنا نحكي بالكبت الجنسي بحل الموضوع فنحن نفكر بحلول مجتمعية وليس بحلول فردية. أهم بند بهذه الحلول المجتمعية هي البدء بوعي أهمية التربية الجنسية. التربية الجنسية بس خليني أشرح كلمتين عنها يلي بعض الناس بيفكروها أنه نعلم الأطفال كيف يعملوا جنس، يعني هذا تسخيف شديد للموضوع. المسألة الأساسية فيها أنه نعلمه شو هو جسده شو هو جسد الآخر وكل مرحلة عمرية بما يناسبها نعلمه شو هو جسد الآخر ونعلمه أنه العلاقة بين هذه الجسدين هي علاقة إنسانية محترمة مرتبطة بحرية الآخر مرتبطة باحترامه مرتبطة بوجود هذا النوع من العلاقة الإنسانية بين اثنين. هاد إذا بتعلمه على مدى 10-12 سنة فأنت بالنتيجة بتوصل لإنسان سليم بالعام. ما بيعني هاد انه ما ممكن تكون بعض المشاكل هون ولا هنيك بس بالعام بترجع مشكلة الكبت الجنسي لتصير ساعتها مشكلة فردية وساعتها بصير الحل فعلا بعيادات الأطفال.
دكتور عطول بنسمع من الشباب بسوريا جمل مثل انه انا مالي قدران اشتغل ابدع اعمل شيء جديد لانه يعني دائما عم فكر بالجنس. هلا مو كل الشباب بعض الشباب على الاقل، هل فعلا الكبت الجنسي مرتبط بتوقف مسيرة حياة؟ يعني حدا ما فينه يعمل شيء جديد بحياته لأنه عنده كبت جنسي؟ بالمقابل بيقولك ليك شباب الغرب مثلا، ليك الغرب وين وصل بالعلم؟ لأنه انتهى من عقدة الجنس ومن مشاكل الجنس اللي نحن عنا بالشرق.
يعني هو يعني في شيء من الصحة وشيء من الخطأ يعني، وكمان في تبسيط شديد أنه هذا الربط المباشر بين عملية أنه واحد قدرته على الإنتاج والإبداع. يعني أكيد الشخص اللي عنده عم يعيش علاقة يعيش الحب يعني بمعنى أنه عنده طريقة لتحقيق رغباته بطريقة يحترم حاله فيها بطريقة ما تخلق عنده شعور بالذنب أو الاحتقار الذات أو تشوه يعني خلينا نقول أخلاقياته. بمعنى أن احنا العلاقة القائمة على البغاء هي علاقة مدمرة للاثنين على فكرة، يعني ما أنا حل. فبالتالي يعني قد يؤثر هذا بس كثير أحيان تكون حجة بطريقة أو بأخرى هي أبدا ما نعاق، ولا يعني أنه يعني المجتمع الغربي ظروف خلينا نقول الإنتاجية والإبداع والعلم ما لا يعني ربط بهذا الموضوع يعني ربط يبدو مضحك. يعني هو ناتج عن ظروف مجتمعية طويلة عريضة في 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 شيء له علاقة بقضايا أخرى اقتصادية ومجتمعية وسياسية وقضايا طويلة عريضة يعني هي اللي ساهمت بخلينا نقول هاي الإنتاجية وهاي الإبداعية الموجودة عند إلى حد ما عند الغربيين. والمقابل في عنا ناس مبدعين وحققوا إنجازات عظيمة وعايشين بمجتمعات خلينا نقول محافظة ما بتسمح بالعلاقة بهذا الشكل. يعني سؤال شوي هيك يعني ما فينا نجاوب عنه جواب محدد يعني
في 19-23 حدا عم يقول لك طيب دكتور شو بالنسبة لتلطيش البنات بسن المراهقة؟ يعني بده يعرف رأيك بهي الحالة.
يعني هلا رجعنا هاي بهذا بيجيبنا على موضوع التحرش الجنسي، هذا صفة له علاقة بمفهوم العلاقة مع الآخر ونظرة له. يعني قضية التلطيش البنات هو بحد ذاته بمجتمعنا له علاقة بقضية مجتمعية يعني مجتمع ذكوري يبيح للشاب أنه يتعامل بهذه الطريقة. طبعا فاحنا بنشوف حالات تصل الى درجه التحرش. للاسف هذا موضوع مختلف كليا يعني. يعني بمعنى انه طيب ليش التلطيش دائما يصدر عن الذكور مثلا يعني بالمجمل يعني.
استاذ بسام فينا نقول انه بمجتمعاتنا على الاقل بمجتمعنا السوري على الاقل النساء هم اكثر كبتا من الرجال؟
بكل تأكيد النساء هن أكثر كبتاً من الرجال، لأنه بأي مجتمع ذكوري الرجال عندهم متاح لهم مجتمعياً بالحصول نفس يعني المحاور الرئيسية اللي حكيناها اللي هي المعلومة والممارسة، المعلومة وما يبنى عليها. الموضوعين هن متاحين للرجال بسوريا بمنتهى البساطة يعني، حتى في أكثر المجتمعات انغلاقا أقصى عقوبة إنه يأكله فرك الدان يعني، ولا يقول له أبوه إنه يعيب الشوم عليك، أقصى عقوبة.
وأحيانا تكون يعني مصدر للتفاخر يعني.
بالضبط مصدر للتفاخر. فبينما النساء هي لحد القتل يعني لحد القتل ممكن يكون بمجرد إذا في تليفون بينه وبين شاب، فتخيل لأي مستوى. طبعا لا يمكن المقارنة بين الحالتين. وبالواقع اللي حكيته من شوي عن التلطيش يعني، إضافة للي حكاها دكتور محمد، أنه هو جزء من التعبير الخاطئ المبني على الجهل يعني. بهذا السن من الطبيعي جدا الشباب والبنات بين قوسين يتحرشوا ببعض يعني، يعبروا لبعض عن نوع من الاستلطاف. هذا ما بيعني أنه بعد 5 دقائق يروح يناموا مع بعض، بس كيف بدي أعبر أنا بعمر 14 و15 و16 عن هذه المشاعر اللي عم تنمو بشكل عاصف عندي وما حدا عم يساعدني لحتى أفهمها جيدا. فعادة بيكون هذا إضافة لأنه شكل من أشكال الذكورة، هو شكل من أشكال التعبير أنه انتبهي أنا هون، أنا هلأ عم بكبر وعم بنمو وعم تثبت شخصيتي وأنا هون. لو متوفرة لألو الاحترام، بناء الاحترام للآخر والمعرفة الجيدة ومجتمع بيتفهم هذا الموضوع، لا كان في عبر بأشكال أخرى مختلفة.
بدي أعرف رأيكم بالدعارة وعلاقتها الكبت الجنسي، بس بدنا نسمع رأي للدكتور سامي مبيض. هو مو رأي، هو ربما مجموعة من المعلومات عم يقولها الدكتور سامي مبيض حول الدعارة تحديدا تاريخيا في سوريا.
في العهد العثماني كانت السلطة تعتبر أنه بيوت الدعارة يجب أن تكون تحت مراقبة الدولة. هذه المهنة وهي بالمفهوم الشعبي من أقدم المهن إذا بدنا نعتبرها مهنة أساسا، لا تستطيع أي دولة أن تلغيها من المجتمع. كان العقل العثماني بيقول لا، خلينا نراقبها، خليها تكون تحت إشرافنا لكي نضمن أو نحاول أن نقلص الضرر. ابتدى التركيز على ضبط هذه البيوت بعهد مدحت باشا، ومن ثم في عهد ناظم باشا، وفي العهد الأخير وهو فترة الحرب العالمية الأولى كانت البيوت تحت مراقبة وزارة الداخلية، تدفع ضرائب إلى ساعات فتح بداية دوام إلى ساعات نهاية دوام، في درك وحماية من الدولة إلها، ويلي بيمتهنوا المهنة بيدفعوا بيروحوا مرتين بالأسبوع لفحوص طبية. بفترة فرنسا حط له ضوابط أقصى من يشاهد أو نجي عليه إخبارية أنه عم يمارس الجنس خارج الإطار الرسمي، أول مرة بيدفع غرامة، ثاني مرة بيدفع غرامة، ثالث مرة يجبر على الذهاب والعمل داخل هذه البيوت. طبعا كان في سن محدد وكان في ضريبة محددة. يلي مهم جدا هو موضوع الفحص الطبي، مرتين في الأسبوع فحص طبي تابع لوزارة الصحة، وحماية من الدرك. بارتباط مباشر، يعني هذه البيوت مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية. استمر هذا الوضع وبشكل منتظم هيك لسنة 58. بال 58 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طلع قرار اسمه المرسوم 10 لإلغاء مهنة بنات الهوى وبيوت الدعارة في سوريا، معتبر أنه هي فيها خلل اجتماعي ويجب أن تضرب بيد من حديد. وان دخلت فرنسا سنة 20 عملت مسح موجودين القوائم لكل المهن الموجودة بسوريا وقديش في أشخاص بيمتهنوها. بسنة 22 طلعت الدراسة يوجد هناك 721 امرأة تمتهن هذه المهنة بشكل رسمي إلى ضرائب من الدولة ويجب أن تذهب إلى وزارة الصحة لفحص طبي مرتين في الأسبوع.
أنتم مع بلا عنوان، سمعنا رأي للدكتور سامي مبيض حول عنوان حلقتنا اليوم الكبت الجنسي. بالإذن ضيوفنا منوقف مع معلومات أكيدة وبنرجع منتابع. أهلا بكم من جديد دكتور محمد. يعني الدعارة ممكن تكون سبب من أسباب الكبت الجنسي أم سبب من أسباب الحد من الكبت الجنسي؟
يعني ما فهمت السؤال، كيف انه الدعاره هي
نتيجه للكبت الجنسي؟ يعني اللي المجتمعات اللي فيها كبت جنسي بالتالي ترتفع عندها نسبه الدعاره، ممارسه الدعاره، ام على العكس؟ يعني اذا كان في ممارسه دعاره فبالتالي ليس هناك كبت جنسي.
لا يعني برجع بقول لك احنا للاسف نفتقر لدراسات، بس بالمنطق يعني هو موضوع امتهان الدعاره، يعني قضيه ما لها بها البساطه، شيء له علاقه بغياب فرص، إلى علاقة بمجتمع ذكوري يمتهن المرأة، يعني يصادر عليها أحيانا كثير من النساء ينساقوا بهذا الفعل نتيجة يعني بمعنى أنه هذه المهنة زبونها الرجل، يعني بس مع ذلك المرأة هي تدفع تبعات هذه الشغلة. يعني عمليا الرجال دائما يتهموا المرأة ودائما هي تحمل وصمة الممارسة، بس هي كيف تمارس الدعارة لو ما في رجال يعني زبائن لهذه المهنة؟ فالقضية ما يعني اللجوء المرأة لممارسة الدعارة هو فعل كتير معقد، يعني ما له علاقة أنه بعملية بغياب فرص ممارسات ما
هي. وبالنسبة للرجل يعني بالنسبة للزبون،
الزبون مثل ما حكينا هو قد يكون يعني هو حل خاطئ، مثل ما يعني التشوهات الجنسية هو شو ما عمل ما رح يحل القضية. القضية ما أنا يعني حتى نحن يعني خلينا نكون واقعيين، نحن بعياداتنا بيجوا ناس عندهم مشاكل، يعني أحيانا أنه أكثر ما أستطيع يعني أعمله أنا معه أنه خليه يوعى خطورة هذا الموضوع، ممكن يتجنبه مع أولاده. أحيانا يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، اللي صار عنده أحيانا شذوذات جنسية أو مشاكل أو حتى انحرافات بالرغبة هي يعني عصية على العلاج للأسف. يعني
أستاذ بسام، يعني نرجع لسؤالنا الأساس عن مجتمعنا، هل نحن مجتمع مكبوت جنسيا بالنسبة لشبابنا اليوم؟ شبابنا عم يعانوا من كبت جنسي؟
كل تأكيد.
والحل؟
يعني الحل أن نبدأ الآن لنحصد نتائج ربما بعد 25-30 سنة، بس الحل بكرة ما في
يائس من هذا الجيل. يعني هذا الجيل
الكبت مو يائس، مش حاله مو يائس. نحن من شوية عم نحكي الكبت مانو غرفة مغلقة بتجي بتفتح الباب بفوت الهواء بينتهي الموضوع. الكبت هو نتيجة لكل هاد البنية اللي بنخلقها بالطفل وبتكبر معاه. هلأ كنت عم تسأل الدكتور عن موضوع الدعارة. الدعارة أوكي بتحلله للرجل جزء من الكبت الجنسي بأنه مارس الجنس، بس هو خلال هالنص ساعة اللي مارس فيها الجنس وطلع شاف حاله بطل، بس ثاني يوم رجع مكبوت، انتهى الموضوع. يعني الفكرة الأساسية بالموضوع هي أنك تبني جيل جديد مع معلومات صحيحة ومناسبة بدءا من الوقت المناسب. يعني ما بصير إجي أقول أنا هلأ عندي ناس 18 سنة يلا بوعيهم بيمشي الحال، لا تأخرت كتير. بدأت المعلومات، بدأت الأسئلة من لما الطفل الصغير بيسأل أمه أنا من وين إجيت، وبتقول له من تحت المخدة أو جبتك من الشحادة أو من هون بلشت المشكلة. بدي أرجع أنا عيد من هون شوي شوي. يعني تعرف هلأ مثلا كل الأفلام الموفية اللي بتنحط على التلفزيونات كلياتها نحن صرنا مثل الهنود بالقرن الماضي، ما بقى في قبلة على الشاشة. يعني تخيل بالعكس، يعني الألام عنا عم يتجه بالاتجاه المعاكس اللي بيزيد الكبد وبيزيد من الأزمة.
بس بالمقابل في فيديو كليبات يعني
طيب خليني أقول لك شغل
مذهلة.
هيدا مهم جدا. هاي الفيديو كليبات وهي الأفلام اللي عم يلاقوا أول ناس، نحن اللي عم نجبرهم يروحوا للمكان الخطأ ليأخذوا المعلومات
معاكس الخطأ. يعني طبعًا. يعني عمليا باعتبار الموضوع أساسا احنا حكينا له علاقة بنظرة الشخص لذاته، هويته كيف انبنت، هويته الجنسية وهوية الآخر ونمط العلاقة مع الآخر. هاي العلاقات اللي هي ما بتتفق مع كينونة الإنسان وما بتحترم إنسانيته هي قد تكون مثل المسكن. يعني بالعكس هو بعد ما يقيم علاقة مع يعني بنت الهوى مثل ما حكى أستاذ بسام يجوز هو يرتاح لساعة، بس عمليا هي عم تعزز أزمته مع ذاته مفهومه لهي العلاقة. هي الممارسة إذا كانت ضمن أطر صحية بالمعنى النفسي والاجتماعي والإنساني، يعني بالمعنى الأشمل للكلمة. وهذا مثل ما حكينا أمر ما بيجي بين يوم وليلة، بده تربية.
أنا بس بدي أفهم شغلة، يعني
أفلام البورنو قصي أفلام البورنو والمواقع الإباحية هي تؤدي إلى نتيجة معاكسة لما يسعى إليه الناس. ليش الشباب؟ ليش؟ لأنه ببساطة شديدة هذه بالواقع هي مصنوعة من أجل المتعة للبالغين في العالم الأوروبي وليست مصنوعة للشباب. ولذلك الآن مجددا إذا بتفوت إذا أنت تحجز مواقع، إذا موقعك إباحي أنت مجبر الآن بالقانون أن تحجز بلاحقة معينة، يعني تم فصل هدول عن عالم الإنترنت. أنا لما ما بلاقي المعلومة المناسبة من مدرستي من أستاذي من أخي،
أنا بس بدي أسألك المعلومة يعني حسيت في خلط بين المعلومة وبين المشهد العاطفي أو المشهد المثير أو الحالة العاطفية. يعني المعلومة اللي لازم نعرفها لحتى ما نصاب بالكبت الجنسي هي معلومة عن
كل شيء
الجسد، لما عن معلومة عن
جسدي
عن الرغبة عن
كان عم يقول دكتور محمد كلمة هوية جنسية شوي هي ما نشائعة بمجتمعنا. تعريفها البسيط للهوية الجنسية مثل لما هلأ قاعدين عم يتناقشوا عن الهوية الوطنية والهوية السياسية، يعني هي مجموعة العناصر الصغيرة اللي بتحسسك انه انت هيك كامل وظابط وقاعد على الكرسي ومرتاح لان بسطة يعني
ومسجن مع حالك ومصالح مع حالك.
فهي منين تجي؟ هي من تجي انا لما بعرف، لنحكي شوي بصراحة، أول ما يبلش يراهق الشاب أو البنت ببلش ينمو شعر على بعض المناطق في جسده، إحدى أهم الأزمات. ليش؟ ما حدا بيعرف، شاب ما بيعرف شو اللي عم بيصير، بيتهيأ له الشاب والبنت ببلشوا أطرافه يكبروا بطريقة غير طبيعية، بفكر حاله عم يتشوه. قد ما تحكي حكي التلفزيونات ما بيفيد، بس إذا قعد أبوه ولا أمه معه أو أستاذه أو شافه بالكتاب وشاف جنبه رفيقته وهو ورفيقته عم يتناقشوا، هذا بيصير غرائز؟ ابدا. هذا بيصير نشاط جنسي؟ ابدا. بالعكس هذا بيصير عقل واعي وهادئ لفهم انا شو اعضائي الجسديه، شو العمليه الجنسيه كيف بتتم. هذا مهم.
نحن ما نتجاهله. بضل في نقطه هون بيقولوها بالذات رجال الدين، نحن حاولنا يكون معنا رجل دين اليوم بس ما بعرف ليش رافضين يحكوا بالموضوع، ما بعرف اذا الموضوع كمان له علاقه بالازمه الحاليه بالبلد، انه انت هيك عم تعطيه فرصة لانه يكتشف، والاكتشاف امر لا يمكن الحد منه. يعني هو اليوم اكتشف معلومة، فهي المعلومة بده يشوفها، يعني بده يكتشفها اكتر على ارض الواقع. يعني اذا زميله وزميلته قاعدين فرحوا يوصلوا لاكتشاف مزهر.
هذا حكي بذكرني بحكي ستي
بيخلصوا مع ولد.
يعني هذا حكي النعامة اللي نسميه ببساطة، دفون راسك بالرمل واعتقد انه العالم لا يهددك، لا يشكل عليك خطر. ثانيا اذا هن فعلا منسجمين مع تفكيرهم فلا يلغوا، وهن لغوا بالمناسبة عن جد هن منسجمين مع تفكيرهم، ألغي من كتب التراث الإسلامي وليس أي إسلام ولا أي أيضا آخر، ألغي مئات الكتب يلي كانت مخصصة بس بطريقة هذيك الأيام للتعليم الجنسي وليس لشيء آخر، للتعليم الجنسي. الآن شبه محرم بكل الدول العربية كتاب طوق الحمامة. شو هو؟ بس بمنتهى البساطة هو بعض الطريقة، برجع بقلك بالطريقة القديمة لأن العالم تغير الطرق بالتعليم. ألف ليلة وليلة النسخة الأصلية اللي تم تنقيحها شو هي؟ هي مجرد مدرسة شعبية لتعليم فنون الحياة المختلفة ومن بينها الجنس. إذن هني عم يناقضوا في الواقع ما كان في دينهم.
هل ترى بأن الدين بيساهم بالكبت الجنسي؟ بتشوف أنه الدين بيساهم إيه؟
الدين الآن يعني بمعنى رجال الدين الآن، نعم هم أحد أهم أعمدة الكابتن
دكتور محمد.
تماما يعني هو الدليل على انه ولا رجل دين يعني رضي يحكي بالموضوع. هلا يعني يعني نفصل بين الدين وبين رجال الدين طريقه فهمه للدين، لانه اساسا كثير من الاحيان رجل الدين هو فكره ذكوري قبلي، يعني بمعنى هو ما بيتعامل، يعني أتى حتى تجيب لي رجل دين يتعامل بهذا الموضوع مع ابنه الذكر مثل البنت الأنثى. يعني هو يعني كثير أحيان يتوسل الدين ليعبر عن فكر ذكوري له علاقة بهو عم يصدر المكبوت اللي جواته على أولاده.
طيب أنا فكرت أنه في يعني خجل عند الناس أنه تحكي موضوعه، هذا أكيد يعني بعد ثلاث أرباع الساعة ما يوصلنا اتصالات، بس معنا اتصال. شام اف ام، مساء الخير.
مساء الخير قصاي.
أهلا وسهلا.
مي معك.
أهلا وسهلا يا مي، كيفك؟
أهلا فيك الحمد لله. أول شيء شكرا كثير على حلقتك لأنه هي حلقة يعني جريئة. اثنين، أنه لاحظت أنه أنت ما أجاك ولا اتصال لحد هلا، يبدو أنه كل الناس كمان ما أنا حابة تحكي بهذا الموضوع.
هلأ في اسمسات كثير مي، يعني حابين أنه يحكوا بالاسمس ما يطلعوا بالصوت. هلأ بنرجع لهم.
أوكي. هلأ كثير مهم، أنا كثير بحب بحيي ضيوفك يعني على حديثهم، بس أنه أنا مع التربية الجنسية أنها هي تنعطى للأطفال وكل سن ينعطى بوقته، يعني شو المعلومة اللي لازم. رأيي أنه نحن بكل حلقات برامجنا اللي بتطلع ثقافية أو فيها توعية بننسى فئة كتير مهمة بمجتمعنا، أنه أنتوا عم تحكوا عن الكبت الجنسي وعم نحكي عن التربية الجنسية، وبننسى أنه أنا في فئة للمعوقين وخاصة النساء عندهم يمكن شيء كتير مهم أنه كل المجتمع ينتبه عليه، خاصة من النواحي الجنسية، لأنه حتى للأسف بتربيتهم أو حتى بمراكز التأهيل ما بيجيبوا أنه هنن يحكوا كيف يربوهم أو كيف هنن يعيشوا هاي الحياة بعدين، وخصوصي اللي عندهم بعض مشاكل هن بيعرفوا، مثل ما هلأ ذكر ضيفك بسام أنه أنا بكبر وبشوف جسمي كيف عم يتحول وبحس بمشاعر كتير متعددة بس ما بفهم شو عم بيصير. فأنا عندي هيك تعليق صغير أنه كتير حلو بيبقى ببرامجنا نحن لما ننوه نكون موجهين لكل شرائح المجتمع اللي عنا أولا، لأنه هن كلهم بالنهاية بحاجة على أنه نحن نوعيهم بالقضية كلها، يعني لكل الناس، مع أنه نحن مندخل القضايا الجنسية أنه هي حرام أنه نحكي فيها إذا كان رجال الدين بدون ما يحكوا فيها، لأنه بالحقيقة هي كتير مهمة. وفي كان حضرتك قلت قصيب الحلقة أنه هي بتمنع أنه نحن نشتغل عن إبداع أو يكون شغلنا حلو أو لا، أو نحن ما فينا نعمل وشباب الغرب بيعملوا. أبدا هذا مو صحيح. يمكن متعلق بشوي شغلة صغيرة كتير، أنه نحن أحيانا مش مهم نعمل ممارسة جنسية قد ما مهم نفهم أنه كيف نعمل علاقة مع الآخر، مع جنس الآخر، كيف نعبر، حتى نعبر نحن، حتى يعني بدي أحكي كفئة نساء، بدي أقول أنا كيف يكون في إلي أصدقاء أو يكون إلي حبيب، أو أفهم أنا كيف بدي أعبر عن علاقتي الجنسية، أحكي فيها بكل وضوح، ليش خليها تابو ما أقدر أحكي فيه. فأنا بتخيل أنه هذا يمكن بيطلع شوي الناس أنه هي ما في داعي تنكبت كتير جنسيا، إذا قدرت تعيش حياتها وتحكي بطريقة كتير صح، تحكي بكل الألفاظ، تحكي بكل المعاني، تحكي بشو هي، لأنه الجنس والكبت الجنسي مش أني أنا مارس جنس أو لا.
شكرا كتير لك يا مي، ممنون اتصالك. طبعا على 19-23 SMS أو الاتصال اللي حابب يشارك معنا. ما بعرف إذا عندكم تعليق على كلام مي سادسي.
بدي بس أضيف شغلة اللي قالته مي، أنه ولذلك النساء المعوقات هن بالواقع الأكثر تعرضاً، ما بس للتحرش للأعداءات الجنسية بسبب من ما بس بسبب من إعاقتهم، أحياناً إعاقتهم هي مساهمة بأنه ما فيهم يدافعوا بالمستوى اللي غير المعاقات فيهم يدافعوا فيها، بس أيضاً لأنه جزء أساسي من تفريغات الكبت المشوهة أنه هو بيلجأ للضعيف، هو ما بيروح لمكان بيشعر فيه انه ممكن يتواجه او ينرفض، فهذه ضحية سهلة وبسيط، يعني انه ما رح يترتب لي اي نتائج وبالاخر رح تحمل مسؤولية مجنونة ولا معاقة ولا.
تمام. انا بس يعني حب اشكر الاخت مي على يعني المداخلة جميلة وجريئة، وواضح انه في عمق بنظرتها لهذا الموضوع. هلا بالنسبة وشكرا على سؤالها، فعلا هي لفتت نظرنا على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. بس بحب اذكر انه بالمجتمعات الغربية يعني، ومثلا بفرنسا تحديدا مثلا، انه اضرب مثال انه المرضى التوحديين اللي معهم توحد سواء من الجنسين يتم تدريبهم تدريب ضمن المنهج العلاجي على أنه يمارسوا العادة السرية لتحقيق رغباتهم بطريقة أنه هذا بالنتيجة إنسان عنده رغبات، يعني بمعنى أنه يعني حتى لما يحاول يعبر بطريقة ما، يعني ذوي احتياجات الخاصة خصوصا اللي عندهم تخلف عقلي أو شيء، هن جسديا مثلهم مثل بس قدرتهم على التعامل، يعني بمعنى عمره العقلي هو قد يكون 5 سنوات بينما جسده ونداء الجسد عنده هو نداء البالغين، فهون بيصير خلل ويدخل يعني مجال لاستغلالهم للأسف بطريقة سيئة أحيانا.
في رسائل كتير كان عم توصل على 19-23 هلأ، مو كلها له علاقة مباشرة بحديثنا، يعني كله بده حلقة. في حدا عم يقول ما رأيك بالعادة السرية وما أضرارها، ممارسة العادة السرية تعد سبب من أسباب الكبت الجنسي لدى الفتاة، كمان رأي هلأ بناخد بركي رد عليه. بس معنا كمان اتصال. مساء الخير. مساء الخير.
مساء الخيرات.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك طاهر.
طه؟
طاهر.
طاهر، اهلا يا طاهر، تفضل.
حابب اعلق عليك صغير بس بالنسبه لرجاء الدين وموضوع الدين.
نعم.
استاذي، اول شيء الدين الله سبحانه وتعالى وذكر موضوع الجنس، هو ما اسمه جنس باللغه العربيه الفصحى، اسمه نكاح. العمليه اسمها باللغه العربيه النكاح، وربنا سبحانه وتعالى مسحها من ذكره وذكرها بصريح العباره وقال نكاح. فأنا بالنسبة لرجال الدين بخجل وبقول يعني الناس كانوا يزمون يطلعوا ويشرحوا العملية بشكل مفصل أكثر من يعني من على كل دكاترة عليهم راسي طبعا، ولكن دكاترة في نقطة دينية يطرحوها هي يعني الدين مسحة ولا خطة ولا حتى علماء الدين، حتى على كتب تاريخية ضخمة جدا تحكي عن موضوع الدين عن موضوع الجنس بشكل مفصل عن جنس المرأة، في شعر عنا بيفصل الجنس وعمل الجنسية كلها ومسحة الدين منا برجال الناس، واللي حكوا كثير عالم من صحابة صلى الله عليه وسلم ومن التابعين تكلموا عن موضوع بتفصيل بتفاصيل كثير وكتب التاريخ الزاخرة كثير 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 من الكلام هذا.
شكرا لك يا طاهر، شكرا لاتصالك. انا بس لنوه، يعني لما عم نقول انه في بعض رجال الدين رفضوا يطلعوا معنا فهذا الحكي لا يعمم، يعني نحن حكينا مع عدد معين، ما فينا نقول الاسماء، اعتذروا لمشاغل ما، في ناس اعتذرت بشكل مباشر، لكن هذا ليس تعميم. لكن لازم نقول انه يعني اليوم حقيقه ينقصنا الراي الديني، وفي رساله عم تقول الرادع الديني والاخلاقي يخفف التفلت. دكتور محمد، تفلت الاخلاقي ما بعرف شو قصده تفلت،
يعني هي الكلمة بحد ذاتها كلمة غريبة شوي، التفلت بمعنى الرادع الدين. أكيد نحن لما حكينا عن فصلنا بين الدين هو حكى الأخ المتصل مضبوط، الدين أصلا تناول الموضوع بأغلب الأديان تناولته بشكل طبيعي، يعني أكثر من قدرة رجال الدين على تناوله. يعني احنا عم نحكي عن أنا حكيت أنه أحيانا رجل الدين يمزج بين فكره الخاص الذكوري العلاقة بالسيطرة على النساء بعيلته مثلا سواء بناته أو غيره وإدارة حياتهم بطريقة هي تنم عن فكره الخاص فكره الذكوري، وهو يتوسل الدين، ويعني دائما في خلط شديد يعني مجتمع بين بتحس انه مرات تحس انه هذا عيب ولا حرام ولا حرام، يعني في خلط كثير بين القضيتين. يعني
كمان معنا اتصال. مساء الخير.
مساء الخير،
اهلا وسهلا، مين معنا؟
انا دكتور جلال شربة، انا طبيب امراض نفسيه.
اهلا وسهلا دكتور جلال، تفضل.
في مدينه دمشق. انا سمعت بالخمس دقائق الاخيره من ضيوفك الكرام.
معنا الدكتور محمد دندل اخصائي نفسي والاستاذ بسام القاضي.
نعم الدكتور محمد دندل بيعرفني جيدا.
اهلا دكتور جلال، بحييك.
اهلا، كيف حالك دكتور محمد؟
حياك الله، حياك.
الموضوع يعني صار مطروح كثير بوسائلنا الاعلاميه، ولكن احيانا انا بحس ان اللي بيطرحوا انه في مبالغات بالطرح، يعني انه في نطرح الموضوع على اعمار مو مناسبه بالشكل الكامل، يعني كل فئه عمريه الى طرح معين من الناحية الجنسية. والإضافة للخلط، أنا بشوف كتير أحياناً أنه في خلط بين الناحية الجنسية والناحية العاطفية بالفكرة. بالنسبة لرجال الدين، إلا أنا بعتقد أنه في لي صديق من أحد رجال الدين ممكن أنا وياه نتعاون ونعمل برنامج على أي إذاعة أو تلفزيون بشكل علمي وديني مختلط. يعني
شكرا لك يا دكتور جلال، شكرا لرأيك ولاتصالك. رسائل 19-23، رسالة عم تقول عمري 18 سنة أمارس العادة السرية منذ 5 سنوات، ماذا يفعل بسام القاضي؟
ماذا عفوا؟
ماذا يفعل هذا المرسل؟
بشو؟
بهالحالة؟
أولا لا، لأنه أنا دخل لي ما بين السؤال من أصل الرسالة
وماشي العادة السرية شو
يعني فعلا مثل ما قال الدكتور، في بعض الأشياء فعلا بدها حلقة كاملة، حتى إذا يعني سواء بدك تحكي فيها من الناحية العلمية أو سواء من ناحية التداخلات الاجتماعية، فما بيكفي تعليق صغير. لكن إذا بدي أعلق تعليق صغير لأقول أنه العادة السرية مثل أشكال الممارسة الجنسية الأخرى قديمة قدم التاريخ، ولا يوجد أي مبرر في العالم لتضخيمها واعتبارها هي أزمة الأزمات. إذا كان شخص هو شايفة كارثة بالنسبة له فيلجأ لطبيب، إذا هو مرتاح فيها فما في.
شو رأيك دكتور؟ أنا بس يعني أسئلة
تمام. أنا يعني منيح هذا السؤال لازم جاوب عليه، بس بدي أضيف شغلة يعني على الشيء اللي حكاه دكتور جلال. أصلا نحن يعني بنعرف إنه كل فئة عمرية إلها معلومات، لها السبب إحنا هاي المعلومة يجب تصل عن طريق التربية عن التعليم وليس عن طريق الإعلام. يعني بس بدي العادة السرية أصلا أنا جزء أتعرض لهجوم واتهم إنه يعني العادة السرية، أنا بحكي من المفهوم النفسي والطبي، هي ما إلها أي أضرار على الإطلاق. دائما في أوهام أنه هي تعمل صرع، تعمل سرطان، تعمل كل هذا محض هراء يعني تحديدا. بالعكس أصلا أضرار العادة السرية أضرار نفسية نتيجة إحساس بالذنب. طبعا يعني شو بدك شو بيعمل نتيجة غياب ممارسات طبيعية، هي شكل من أشكال الممارسة. طبعا إلها أضرار مثل ما حكينا مستقبلية على موضوع العلاقة، إلها علاقة بسرعة القذف، قضايا من هذا القبيل. بس اللي ضار بالعادة السرية هو الإحساس بالذنب اللي بيكتن في الشاب أو الفتاة نتيجة هاي الممارسة،
ناتج عن المجتمع.
تمام، ناتج عن المجتمع والتربية. فبالتالي يعني أنا مسؤول عن هذا الكلام، العادة السرية ما في إلها أي أضرار جسدية على الإطلاق.
ما بعرف يعني رأيي رح
يعني
خلي كتير ناس تفرح.
بس
في رسالة عم تقول: لماذا تسمون المرأة عاهرة بينما الرجل زبون حتى أنتم راجعوا كلامكم؟ ما بعرف إذا عندكم رد. أنا شاب عمري 25 سنة أعاني من مشكلة، لم أتواصل أبدا مع الفتيات بعد التعليم الابتدائي. كمان رسالة: حرام عيب بتفوت على النار كلمات خلتنا نبحث عن الجنس بالإنترنت وبالخيالات. الكبت الجنسي هل هو كبت فكري لمفاهيم أم كبت نفسي لأحاسيس ومشاعر أستاذ بسام؟
لا بدي معلش تسمح لي أرجع للرسالة الأبلة لأنه برأيي هي أهم. حرام عيب هي نص كارثتنا في هذا الموضوع. بالضبط هي هي الوسيلة المجتمعية. طبعا إسا في كلمات أكتر إذا بتروح على الكنيسة أو بتروح على الجامعة بتسمع الحكي عن عذاب القبر وعن الحيوانات اللي بتفوت بجسمك لما بتموت، وعن يعني شيء خيال مبدع في الرعب. متعلق
للأطفال هذا يلقن.
نعم للأطفال هاد يلي ترجمته المنزلية الصغيرة هي حرام وعيب. يعني أبسط الأشياء أنه الحرام والعيب، وغالبا مع العنف أيضا. هاد هو اللي عم نحكي عنه يلي بيخليك تستبدل المعلومة الصحيحة بكل شكل آخر ممكن يلبي لك طلبك.
بس أنا كيف بدي أقدم لطفل معلومة صحيحة يعني بهي الخطورة؟ هلأ بالأخير هي معلومة يعني خطيرة.
قال الدكتور محمد وقال الدكتور شربة وكل الناس عم يقولوا المطالبة بأن تكون فيه عبر التربية ليست مطالبة مجانية، ليست لأنه أنا بدي أرفع المسؤولية عن حالي وحطها بالتربية كوزارة حكومية، لا، لأنه أنا بدي هاي التربية كوزارة تعمل منهج بإشراف اختصاصيين حقيقيين وليس اختصاصيين بدون يقبضوا مصاري ليعملوا منهج، بإشراف ومنهج قابل للتعديل لأنه هذا مجال كل يوم عم يتطور بالعالم. بعمل منهج بالتأكيد طفل صف السادس ما رح ياخذ معلومات اللي بياخذها طفل صف الثالث، ولا طفل صف الثالث معلومات تبع طفل صف التاسع، هذول كلهم أطفال. هذا بسيط دكتور يعني محمد، ما كثير بده تعقيد.
دكتور محمد اللي عنده مشكلة كبت جنسي هل هو بحاجة لعلاج نفسي؟
هلا للأسف احنا حكينا الحل ما نفردي، يعني بمعنى انه هو هذا امر انا ما فيني اطرح عليه، يعني هذا هو بده يقرر بالاخير اذا معاناته من رغباته او حتى انحرافات هذه الرغبة سببت له ازمة ما، فبالتالي او ترتب عليها تفاعلات بعلاقته مع زوجته او بمحيطه، هلا هو ممكن يلجأ له. بس للأسف القضية يعني انا بعالج فرد واثنين وثلاثة وعشرة، بالأخير المشكلة إلى علاقة بمنطقنا، بمنظورنا للعلاقة، منظورنا للجسد اللي هو هاد يجب أن يتم عن طريق التربية الجنسية. هذا هو الحل. طبعا أكيد في كثير من الحالات يعني بين قوسين اللي مرتبطة بالكبت الجنسي والمشاكل اللي بتصير هي قد تعالج وإلها علاج، وعلى الأقل يعني وعي هذا الشخص لموضوع الجسد وإنه إنسانية هذه العلاقة. هاي المعلومة قد تكون مهمة جدا بكيف يوصلها، يعني ما بينقل كبته لأولاده على الأقل.
طيب خلونا نحط مجموعة من المفاهيم وقتنا انتهى تقريبا. إذا أولا، الثقافة الجنسية منذ الطفولة هي عامل جدا مهم لعدم ظهور حالات كبت جنسي في المجتمع.
بس شوي مشان نكون دقيقين، ما نقول عدم ظهور، لإعادتها إلى المستوى الطبيعي، لأنه هاي المشاكل بكل مجتمعات الدنيا
موجودة
ولوقت طويل ستبقى. فالهدف من هذا
في نسبة مقبولة من الكبت بالضبط.
يعني دائما لما بنقول انه 5% بمجتمع، يعني
حتى السواء المطلق يعني ما أنا موجودة يعني عند الكائن البشري
طبعًا. الكبت لا يعالج يعني بشكل فردي،
يعني طبعا في حالات تعالج بس انه مو الحل مو انه فردي، يعني
حل المشكلة بس علاج بعض المشاكل
أكيد يعني
بعض الآثار.
خليني أختم مع رسالة. حدا عم يقول لك أستاذ بسام أنه عنده ولدين 10 و13 سنة، شو الكتب اللي لازم يقرون بهذا المجال؟ يعني إذا بدأ تعطيهم هاي رسالة، مثل خير يا ريت أعرف أسماء كتب عن التربية الجنسية لأطفال بهذا العمر. يعني في عنا نحن هيك كتب بسوريا
للأسف أنه هي فعلا مو بسوريا، بالمنطقة العربية هي قليلة جداً. وأنا فعلا ما مجهز حالي لهذا السؤال يعني، وكان خطأي هذا يعني، كان كتير مفيد أنه يكون موجود تحت إيدي هاي بعض العناوين. بس اللي فيني إلا عليه إذا أنه بتستخدم هي إنترنت، فيعني سواء فيها تراسلني سواء فيها تعمل شوية بحث فبتلاقي بعض الأشياء، بس هي تفكر جيدا بالعناوين، لأنه في كتير عناوين على الإنترنت خداعة يعني بتعطي أجوبة هي مجرد للتجارة ومدري إيش. يعني في بعض الأشياء الجيدة على قلتها. وهلأ لنذكر بس بالخير معرض الكتاب مو هذه السنة الماضية لما صدروا كتابين كانوا عن التربية الجنسية علميات وجيدات جدا، تم مصادرتهم لأنه بيسببوا انحلال أخلاقي بسوريا يعني.
مو عارف دكتور إذا عندك كلمة أخيرة.
أنا بس في أحد الأخوات أنه حكى موضوع الدعارة، نحن دائما الدعارة إذا كانت مهنة منحطة فزبونها منحط، يعني إحنا حكينا أنا ما فصلت بين من تمارس هذه المهنة وبين زبون هذه المهنة، يعني بس للتوضيح.
بالمناسبة قصي في عاهرين ببعض المناطق
تماما، يعني إذا كان في عاهرة إذا كان يعني هو زبون العاهرة عاهر كمان
صح. هذا موضوع تاني بعدين بقى بنحكي فيه. شكرا كثير لكم دكتور محمد دندل الأخصائي النفسي، شكرا لك، والأستاذ بسام القاضي مدير مرصد نساء سوريا، شكرا كثير لك. شكرا لكل من راسلنا واتصل بنا واستمع إلينا أولا عبر بلا عنوان في شام اف ام. كنت معكم في الإعداد والتقديم قصي عمامة، ساهمت في الإعداد راما الجرمقاني، شكرا راما، في الإخراج مهند، إلى اللقاء.